وما نقله السفير بينهما. وأيما أعلم، الإنسان بنفسه أو غيره به؟ الأول، الإنسان بنفسه أعلم من غيره به. فلهذا نقول هذه علة قادحة توجب ضعف حديث ابن عباس ولو كان في الصحيحين. كذلك جاء في صحيح مسلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رآه الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم ليلة المعراج في السماء السادسة. الحديث في صحيح مسلم سند متصل، نقول هذا ولو كان بسند متصل هذا فيه علة قادحة، وهي الشذوذ. الشذوذ مع مساته أيضا، كل الروايات تدل على إيش؟ على أن إبراهيم في السماء السابعة. وهذا نجعله مثال للشاذ، نجعله مثال للشاذ، وسيأتي إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس المقبل. أنا أحثكم وأوصيكم على معرفة هذه الشروط، لأن سوف تكفيكم مشاكل كثيرة تأتي. اعرف شروط الصحيح حتى تعرف ما هو صحيح من الذي ليس بصحيح. نعم. يعني قل لو تعارض تصحيح المتأخرين أو تضعيفهم مع من سبقهم. أنا أميل إلى الأخذ بتصحيح المتقدمين، لأنه قد يكون هناك أسباب للتصحيح ودفع للعلة التي علل بها المتأخرون لم تكن معلومة عند المتأخرين. هذه من وجه. من وجه آخر أن هناك قواعد وضوابط في الشريعة الإسلامية، فينظر إلى متن الحديث. قد يكون متن الحديث يؤيد كلام المتأخرين تصحيحا أو تضعيفا، أو يؤيد كلام المتقدمين تصحيحا أو تضعيفا. لماذا؟ لأننا نعلم أن الشريعة من مشرع واحد، من مشكات واحدة. فإذا كان هذا الحديث تشهد له شواهد الصحة أو شواهد الشريعة، فإننا لا نبالي إذا كان بعض رواته ضعيفا ضعفا اختلف العلماء فيه، وإلا إذا اتفق العلماء ما في إشكال يكون ضعيفا سندا وصحيحا متنا. لكن عند التعارض المطلق أنا أميل إلى الأخذ بتصحيح المتقدمين. هنا
بارك الله فيكم. تصحيح أو تضعيف رجل محدث معروف بمعرفة المجال، وآخر عنده علم الحديث لكن أفقه من الأول.
نعم، ما في شك أن نأخذ بالأول، بصاحب بمن عنده علم حديث، لأن هو صاحب الشأن. بعض الفقهاء الآن يسوق حديثا ويقول هذا في غاية الصحة، وإذا بحثت عنه وإذا هو في غاية الضعف. وهذا يوجد في كثير من كتب الفقهاء الذين ليس عندهم علم بالحديث، مثل إحياء علوم الدين للغزالي. هذا فيه من الأحاديث الضعيفة الشيء الكثير، لأن الرجل ليس محدثا ولا يعرف عن الحديث شيئا، لكنه رجل فيلسوف جيد في معرفة الحكم والأسرار والآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. فالحاصل من أنه إذا تعارض تصحيح فقيه أو تصحيح محدث، فإن نأخذ بتصحيح من المحدث لا شك. نعم. والله يا أخي شف، أنا أقولك بصراحة، كل علم الحديث تقليد. مثلا إذا قيل فلان ثقة وقد مات قبل القائل بألف سنة، وش ذيه الثقة؟ هل عاصره؟ هل ماشاه؟ هل رافقه؟ من أين قال له ثقة؟ ها؟ من قول غيره. ما من قول غيره. حتى الآن نحن إذا قرأنا في تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب وما أشبه ذلك نحن نقلد في الواقع. ما في اجتهاد في علم التاريخ. علم التاريخ خبر محض، ما في اجتهاد، ما في إلا تقليد. ولهذا تجد أن علماء الحديث يختلفون في شخص واحد، أحدهم يجرحه جرحا شديدا والثاني بالعكس. فالحاصل أن مسائل التقليد والاجتهاد ما تأتي في فيما طريقه الخبر، لأن الخبر خبر محض. الاجتهاد يكون فيما طريقه الحكم الذي يحكم به العقل. نعم. رأى صاحب النخبة ها تسميع نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلن ولا شاذ هو الصحيح لذاته. أولا، ما معنى قوله عدل؟ العدل في اللغة الاستقامة، وفي الاصطلاح من استقام في دينه ومرؤته. ما معنى استقامة الدين يا عبيد؟ أداء الأوامر واجتناب المحال. طيب، المروءة ألا يأتي بما يخالف عرف الناس، وفصل بأنه فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشيله. طيب، تام الضبط، ما معنى الضبط أولا ياسر؟ أحسن. طيب، تام الضبط ما ضده؟ لا، أو عديم الضبط، يكون عديم الضبط أو خفيف الضبط. طيب، متصل السند معناه؟ أن يكون كل راو تلقاه عمن روى عنه. طيب، ضد اتصال السند ما لم تكلمنا عليه، لكن الواقع لم يأتي بكلام معلل. غير معلل، نعم نعم، يعني كل ما يقدح في قبول الخبر من انقطاع في السند أو غيره. طيب، هل المراد أي معلل؟ نعم، ما المراد هنا؟ العلة القادحة. طيب، غير العلة القادحة هل يقدح في صحة الحديث يا عبد الله؟ لا. أحسنت، لأن هذه وجودة في العدم. مثالها هي جابر في بيعه الجمل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف؟ في قيمة الثمن، في قيمة الثمن.
في قيمة الجمل،
في قيمة الجمل. كيف الخلاف؟
اختلفت رواة، بعضهم يقول سعر والرواية الثانية تذكر خلاف هذا السعر.
يعني اختلاف الرواة في قدر ثمن الجمل. طيب، هذا لا يضر، لأن المقصود الذي هو البيع والشرط لم يحصل فيه اختلاف. طيب، ولا شاذ، وقفنا على هذا أظن. طيب، قول ولا شاذ، شاذ اسم فاعل من شذ، والشذوذ هو الخروج عن جادة الغيب، يعني الشذوذ عن الجماعة، الخروج عن الجماعة. فما معنى الشاذ في اصطلاح المحدثين؟ الشاذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، إما في العدد وإما في الحفظ وإما في العدالة، أن يخالف الراوي من هو أوثق ولا أرجح. أرجح، أرجح، ما أوثق، من هو أرجح منه، إما في العدد وإما في العدالة وإما في الضبط. فمثلا إذا خالف الإنسان 3 أشخاص فحديثه طيب، ما الذي فاقه؟ فاقه بكثرة العدل. طيب، إذا خالف الراوي العدل من هو أعدل منه؟ فهذا الشاذ، لأنه فاقه في العدالة. إذا خالف من هو أضبط منه فالمخالف شاذ، نعم، لأنه خالف من هو أقوى منه في الضبط. إذن كل ما من روى شيئا يخالف من هو أرجح منه إما في العدالة أو الضبط أو العدد فحديثه شاذ. وهل يشترط أن يكون ذلك في حديث واحد؟ هل يشترط أن يكون هذا في حديث واحد أو لا؟ أقول مقتضى تصرفات المحدثين أنه لا يشترط أن يكون في حديث واحد. مثال ذلك لو روي الحديث على وجه رواه 3 ثم روى هذا الحديث شخص آخر على وجه آخر، فهذا الشذوذ في حديث واحد. أما إذا كان في حديثين فهذا أيضا ظاهر تصرفات العلماء أنه يعتبر شاذا. فمثلا حديث النهي عن صيام يوم السبت، هذا لم يروه البخاري ولا مسلم، وحديث جواز الصوم يوم السبت رواه البخاري ومسلم، لكنه حديث آخر غير هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه وهي صائم يوم الجمعة وهي صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطر. وهذا نص صريح في جواز صوم يوم السبت إذا كان مع غيره. وحديث النهي عنه ظاهره أنه لا يجوز، فنقول هذا الحديث شاذ لأن الحديث الدال على جوازه أقوى بلا شك، فيكون هذا شاذا لا يعمل به. وكذلك أيضا حديث حفصة، إذا أظن حفصة إذا انتصف شعبان فلا تصوم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فقد قال الإمام أحمد عن الأول إنه شاذ. ليش؟ مخالف الحديث الثاني الذي في الصحيحين لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فإن ظاهره أنه يجوز أن يصوم بعد النصف، بعد نصف شعبان، وأن النهي إنما هو أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا حديث وهذا حديث. فالمهم أن الذي يتبين من تصرف العلماء علماء الحديث أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد. ثم الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن. قد يكون في السند بأن يسوق السند رجلان على وجه ثم يأتي آخر فيسوق هذا السند على وجه آخر فيكون الثاني إيش؟ شاذا لمخالفته من هو أرجح منه. ومسألة الشذوذ في المتن خاصة وكذلك في السند لا يحكم به إلا إذا تعذر الجمع، فإن لم يتعذر وجب الجمع، إن لم يتعذر الجمع وجب. لماذا؟ لأن الشذوذ إذا حكمنا به فهذا يقتضي إبطال هذا الحديث الذي حكمنا بشذوذه، وإبطال حديث يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله ليس بالأمر الهين، فلا بد أن لا يمكن الجمع في المخالفة، فإن أمكن الجمع وجب ولم نحكم بالشذوذ. ونظير ذلك النسخ، متى أمكن الجمع فإننا لا نقول بالنسخ، هذا مثله، متى أمكن الجمع فإننا لا نقول بالشذوذ، إطلاقا. والمهم كما ذكرت لكم بالأمس أن هذه الشروط الخمسة في الصحيح يمكن أن تكون هي اللبنة الأولى والقاعدة والأساس لعلم المصطلح، يمكن أن تكون هكذا، لأن جميع ما يأتي متفرع على هذا، إما بالمخالفة أو ببعض القيود، ولكن الأساس هو هذا، أن الحديث الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. هذه خمسة شروط. ثم قال: وتتفاوت رتبته بتفاوت هذه الأوصاف. رتبه، نعم، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. صحيح، يعني الصحيح ليس كله على حد سواء في الرتبة، بل تتفاوت الرتب باعتبار هذه الأوصاف. فإذا كان هذا الحديث رواه شخص تام العدالة تام الضبط والسند متصل فيه سمعت أو حدثني ولا شيء يعارضه، لا شيء بشذوذ ولا بعلة، فهذا أعلى ما يكون. ولهذا تجدون في المصطلح يقولون أصح الأسانيد كذا وكذا، هذا الذي قيل أنه أصح الأسانيد لا يساوي غيره مما هو دونه، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر يقول هذه سلسلة الذهب لأنها أصح ما يكون من الأسانيد. مالك ثقة معروف، نافع ثقة معروف، صلة نافع بمالك كثيرة قوية، صلة نافع بابن عمر مولاه قوية، فهذا أعلى ما يكون. فالصحيح ليس على رتبة واحدة، بل تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم، أي من أجل كونه تتفاوت رتبه، قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما ثم كيف؟ بس طيب، من أجل اختلاف الرتب رتب العلماء رحمهم الله الكتب المصنفة في الحديث، فقالوا أصح الكتب البخاري، أصح الكتب البخاري، صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم. وبناء على ذلك لو تعارضت رواية في البخاري مع رواية في مسلم أيهما نقدم؟ في الأصل نقدم البخاري، اللهم إلا أن يكون لرواية المسلم مرجح آخر فنعمل به. وإنما قدم البخاري على مسلم لأن شرطه أوثق، شرط أوثق، وذلك لأنه يشترط لصحة الحديث ثبوت لقاء الراوي من روى عنه، ومسلم يكتفي بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت اللقاء. وذلك أن أداء الحديث إما أن يقول الراوي فيه سمعت أو حدثني، فهذا واضح وأنه اتصل، أو يقول عن فلان وقد علم أنه لاقاه، والقائل بعن ليس مدلسا، فهذا يحمل على إيش؟ على الملاقات، وهذا صحيح على رأي البخاري وعلى رأي مسلم من باب أولى. الثالث أن يقول عن فلان ولم يعلم أنه لقيه لكنه في عصره والقائل غير مدلس، هذا على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. والغريب أن مسلم رحمه الله في مقدمته حمل حملا عظيما، حملة شعواء، على من قال إنه يشترط لصحة الحديث ثبوت الملاقات، مع أنه لا شك أن ثبوت الملاقات أقوى من مجرد المعاصرة، أقوى من مجرد المعاصرة. ولكن سيأتينا إن شاء الله أن الصحابة رضي الله عنهم لهم حال أخرى، فإن الصحابي الذي كان أهلا للتحمل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل حديثه على السماع، إلا إذا علمنا أنه لم يسمعه فيحكم به. طيب، الحاصل أن البخاري مقدم على مسلم من حيث الصحة لأنه أقوى شرطا، ثم بعد ذلك مسلم لأنهما يتفقان في اشتراط العدالة وتمام الضبط، لكنهما يختلفان في اشتراط إيش؟ اللقي. الثالث ثم شرطهما، أي ما كان على شرط الصحيحين. وش معنى على شرط الصحيحين؟ يعني أن رجال الحديث رجال الصحيحين والسند متصل، لكن لم يخرجاه، أي لم يخرجه البخاري ولا مسلم. فإن قال قائل لماذا لم نجعل هذا على شرطهما، نعم، لماذا لم نجعل الذي على شرطهما كالذي روياه؟ نقول لا نجعل هذا، لأن ما روياه فقد ثبت أنهما أثبتاه، وأما هذا فلا، إذ يحتمل احتمالا قويا أنهما علما به، ولكن هناك علة تمنع من أن يضعاه في صحيحيهما، وهما إمامان. فإذا كان هذا على شرطهما ولم يخرجاه، فإنه من البعيد أن يكون هذان الإمامان لم يطلع عليه، وإذا كان قد اطلع عليه ولم يخرجاه فكيف نقول إنه يكون بمنزلة ما خرجاه؟ لا يمكن. إذن فهو أقل رتبة مما انفرد به مسلم. الذي على شرط الصحيحين أقل رتبة مما انفرد به مسلم، لأن ما خرجاه فقد صرح بصحته عندهما من باب اللزوم، وأما ما كان على شرطهما فإنه يحتمل احتمالا قويا أنهما اطلع عليه ولكن رأيا فيه علة تمنع من أن يلحقاه في الصحيح. طيب، قال بعض العلماء إن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري وأطلق العبارة، لكن حملها المحققون على أنه أحسن منه ترتيبا وسياقا للأحاديث، وهذا صحيح، فإن بتجربتنا رأينا أن مسلما أحسن من البخاري بالنسبة للترتيب وسياق الأحاديث، فإنه رحمه الله يجمع الحديث الواحد في مكان واحد بجميع طرقه ولا يحتاج إلى عناية. أما البخاري فحيث إنه بنى حديثه على الأحكام، ولهذا تجد أن البخاري كله مبوب من صنيع المؤلف، لما كان قد بنى صحيحه على الأحكام صار لا بد أن يفرق الحديث الواحد في مواضع متعددة، ثم إذا فرقه في مواضع متعددة رأى رحمه الله أنه ليس من المستحسن أن يسوق الحديث الذي ساقه في كتاب الطهارة واحتاج إليه في كتاب الصلاة أن يسوقه بالسند الأول فساقه بسند آخر إذن الفرق بينهما أن مسلم رحمه الله أحسن ترتيبا في الأبواب وأحسن ترتيبا في سياق الحديث، لأنه يجمع الحديث الواحد في مكان واحد بجميع طرقه. لكن عذر البخاري ما هو؟ أن صحيحه مبني على الأحكام، والأحكام أبواب متعددة، باب الطهارة في الصلاة في الصدقة في الحج في الصوم، فكان يفرق الحديث حسب ما يريد الاستدلال به عليه من الأحكام، ثم إذا ساقه في باب آخر لم يسوقه بالسند الأول، لأنه لو ساقه بالسند الأول صار تكرارا محضا، بل يسوقه بسند آخر صحيح، فلهذا صار مفرقا. أما مسلم رحمه الله فإنه لم يبوب لصحيحه إطلاقا، بل كان يسرد الحديث بدون تبويب، لكن بوب بعد ذلك عن طريق الشراح أو الرواة. نعم،
يقولون الحاكم متساهل في التصحيح، والأحيان كثيرا ما يقول إسناد على شرطهما، طبعا هذا يقبلونه.
لا، هم إذا قيموا تساهل مهم أنهم هذا ما يقبل إطلاقا، لكنهم تساهل يقول صحيح على شرطهما، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، فيتساهل. ولازم من التساهل أن يكون كل ما قاله مردودا.
قلت يا شيخ الصحيح على شرطهما يعني أن الرجال هم رجال الصحيح، أو الشروط منطبقة على هؤلاء؟
لا، الرجال هم الرجال والسند متصل، لكن يمكن أن يكون في علة عند البخاري ومسلم.
ليست الشروط التي وضعها منطبقة.
لا، ما تنطبق عليه. ما تنطبق، لكن شروط الصحة منطبقة.
معنى قولهم على شرطهما هو نفس معنى قولهم رجال الصحيح.
الظاهر معناه واحد، لكن هم قالوا ان شرطهما يعني على رجاله رجال الصحيح.
شيخ بالنسبه
الى قال رجال الصحيح، ربما يكون رجال الصحيح انه هو ضعيف، وساقه مثلا شاهد او متابع.
لا، هو الغالب من ذكر الرجال الصحيح يعني الذين يذكرون ليس على سبيل المتابعة. نعم، أنت خلاص أنت خمس دقائق.
قال
المؤلف رحمه
الله فإن خفت الضبط فالحسن بذاته وبكثرة خلقه صحة، وإن جمع فالتردد في الله من حيث التفرد، وإلا باعتبار إسنادين. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أرجح، فإن كنت بأرجح فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف، ومقابله المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن علم المصطلح ينبني على تعريف إيش الصحيح لذاته، وأن كل ما يأتي بعده فهو تفصيل له. فما هو الصحيح لذاته؟ طيب، ما نقله عادل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. طيب، هل تتفاوت رتب الصحيح؟ نعم، بماذا؟ عطنا عبارة عامة. تتفاوت رتب الصحيح بماذا؟ صحيح، بتفاوت الأوصاف المعتبرة في الصحيح. تمام، ما المقدم من الكتب المصنفة في الحديث؟ نعم، أحسنت، البخاري ثم مسلم ثم شرطهما ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم. طيب، إذا قيل على شرط البخاري فما معناه؟ نعم، ما حضرت؟ لا، إذا قيل على شرطهما على شرط البخاري. ما زين صحيح، شرطهما يعني أن رجاله رجال الصحيح، فهو بمعنى قوله رجال الصحيح. لكن على كل حال تعرفون عدم مسألة الملاقات وعدم الملاقات والمعاصرة، هذه اختلف فيها البخاري ومسلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. إن خف الضبط يعني إذا اختل الشرط تمام الضبط، انتبه شوف الآن بدأ أن يفرد على الشروط السابقة. ما رواه عدم تام الضبط يقول إن خف الضبط أو إن عدم الضبط، إن خف الضبط فالحسن لذاته، الحسن لذاته. وعلى هذا فنقول في تعريف الحسن لذاته ما نقله عدل خفيف الضبط لسند متصل غير معلل ولا شاذ. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن هذا الحسن وهذه كما تقولون كما عرفتم نخبة الفكر في مصطلح الأثر، فمتى وجدتم تعريفا للحسن سوى ذلك فهو على خلاف المشهور. المشهور المنتخب من كلام علماء المصطلح هو هذا، أن الحسن ما خف الضبط فيه. طيب، قال وبكثرة طرقه يصحح، يعني إذا تعددت الطرق صار صحيحا لكن لغيره لا لذاته. وعلى هذا نعرف الآن قسما ثالثا وهو الصحيح لغيره. فما هو الصحيح لغيره؟ هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. نعم. طيب، فصار عندنا صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته. وعلى هذا الترتيب أشرفها الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن. مثال ذلك حديث رواه رواة، أحدهم حسن خفيف الضبط، لكن روي هذا الحديث نفسه من طريق آخر برجل خفيف الضبط، وبطريق ثالث برجل خفيف الضبط. نقول الآن ارتقى هذا الحديث إلى كونه حسنا لكن لغيره. ومعنى لغيره، نعم أحسنت صدقت، ارتقى إلى كونه صحيحا لغيره. ومعنى قولا لغيره إشارة إلى كثرة الطرق، إشارة إلى كثرة الطرق. طيب، إذا قال قائل كيف كان صحيحا بتعدد الطرق؟ لأن الإنسان إذا تعددت الطرق عليه في الخبر فإنه يولد عنده ثقة أكثر حتى وإن كان الراوي خفيف الضبط. فلو جاءك رجل خفيف الضبط وأخبرك بخبر دنيوي صار عندك بعض الشيء في صحة هذا الخبر، لكن نظرا لخفة ضبطه لا تثبت. إذا جاءك إنسان آخر خفيف الضبط وأخبرك بنفس الخبر، لا شك أنه يزداد ما في قلبك من التصديق قوة وهل مجر. لكن هذا يسمى صحيحا لغيره لا لذاته، والأول الذي بلسان تم الضبط صحيحا لذاته. نعم. إذا اختل بقية الشروط، انتبهوا يا أخوان، الآن إذا اختل تمام الضبط صار حسن لذاته. إذا اختل بقية الشروط بأن كان الراوي غير عدل، أو كان غير ضابط بالكلية، أو كان السند منقطعا، أو كان الحديث معللا، أو كان شاذا، فإنه يكون ضعيفا، يكون ضعيفا، وبكثرة طرقه يكون حسنا لغيره. يعني الضعيف إذا تعدى طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا صار حسنا لغيره. وبهذا تمت الأقسام خمسة، أقسام الحديث باعتبار الصحة لا باعتبار الطرق خمسة، وباعتبار الطرق أربعة، متواتر ومشهور وعزيز وغريب، لكن باعتبار الصحة وعدمها خمسة. الأول الصحيح لذاته، والثاني الصحيح لغيره، والثالث الحسن لذاته، والرابع الحسن لغيره، والخامس الضعيف. تمام؟ طيب، إذن الحديث باعتبار الصحة إلى لا خمسة أقسام. طيب، باعتبار الصحة خمسة أقسام، أولا ثم نعم أحسنت، هذه أقسام الحديث باعتبار الصحة، وخذها من النخبة، لا تذهب تطلب كتبا أخرى، لأن هذه نخبة أهل المصطلح. نعم. قال فإن خف، نعم، فإن جمع الضمير يعود على الحسن والصحيح، يعني إن قيل في حديث واحد حسن صحيح فسوف يرد عندك إشكال، كيف حسن صحيح؟ صحيح تم الضبط والحسن خفيف الضبط. ليش يكون هذا؟ بين المؤلف رحمه الله وجه الجمع بينهما فجمع بأحد أمرين، قال فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. هذا الجواب. إذا رأيت حديثا واحدا قيل إنه حسن صحيح، ابحث هل أتى من طريق واحد؟ إذا كان كذلك فالمعنى أن المخرج له شك، هل كانت الرواة ممن بلغوا تمام الضبط أو ممن اتصفوا بخفة الضبط، متردد. وهل يمكن في هذا التعبير أن ينقص عن الحسن؟ لا، لأن الناقل تردد هو صحيح ولا حسن، فلهذا قال صحيح حسن. طيب، إذا بعد البحث وجدنا أنه جاء من طريقين، نقول معنى ذلك أن المخرج الذي قال حسن صحيح اعتبر أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، وهذا جمع واضح. طيب، فإن قال صحيح غريب يصح ولا لا؟ هنا أصل لا إشكال هنا، لأن الغريب ليس قسيما للصحيح، يعني التقسيم من جهة الطرق لا علاقة له بالتقسيم من جهة الصحة، لأن حتى مثلا الحديث ربما يأتي من 10 طرق ويبقى ضعيفا إذا كانوا ضعفاء لا يجبر بعضهم بعضا. لكن الإشكال إذا جاءنا وصفان على مورد واحد في التقسيم فحينئذ يقع التناقض، لأننا جعلنا في تقسيم الحديث من حيث الصحة جعلنا الحسن قسيما إيش للصحيح لا قسما منه، وحينئذ نحتاج إلى الجمع. وخلاصة الكلام الآن في هذه المسألة، إذا مر بك حديث قال فيه الراوي قال فيه المخرج صحيح حسن أو حسن صحيح، فماذا تصنع؟ أبحث عن الطريق، طريق الحديث. إذا كان من طريق واحد نعم، فمعناه أن المخرج تردد هل هو حسن أو صحيح، وإذا كان من طريقين فمعناه أن الراوية جعل إحدى الطريقين صحيحة والثانية حسنة. طيب، قدر أو الواو في قوله حسن صحيح، وش تقدر؟ أو ولا الواو؟ إن قلتم أو فخطأ، إن قلتم الواو فخطأ. التفصيل، إن كان الطريق واحدا فالتقدير أو، وإن كان طريقين فالتقدير الواو. إذا كان حسن وصحيح، حسن في أحد طريقين وصحيح في الطريق الآخر، إذا كان طريقا واحدا لا يمكن أن يكون الطريق الواحد حسن صحيح، فالتقدير إذا كان طريق واحدا حسن أو صحيح. طيب، الترمذي رحمه الله له اصطلاح خاص في قوله حسن صحيح، فيرجع الاصطلاح لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن كلام ابن حجر في النخبة عن المصطلح العام. ثم قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق إلى آخر. زيادة راويهما الضمير يعود على الصحيح والحسن، مقبولة، يعني إذا اقتصر بعض الرواة على شيء ورواة آخرون زادوا في الحديث فالزيادة مقبولة، زيادة مقبولة، لأن كلا من رجال الصحيح والحسن مقبول، تام الضبط مقبول وخفيف الضبط مقبول، لأن الحسن يحتج به في الأحكام، فإذا زاد أحد الرواة شيئا قبلناه. واضح يا جماعة؟ وهذا يمر بنا كثيرا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، تجد بعض الرواة يزيد على بعض. هذه الزيادة مقبولة كذا، لا يقال إنه انفرد بها فلان فهي مردودة، نقول نعم انفرد به فلان لكن فلان ثقة. أرأيتم لو جاء بحديث مستقل تقبلونه أو لا؟ نقبله، إذا جاء بزيادة أقبلوها، إلا إذا وقعت منافية لمن هو أوثق، والمنافية معناه أنه لا يمكن الجمع بينها وبين ما لم يزد وبين رواية من لم يزد، لأن المنافاة معناها المعارضة، فإن أمكن الجمع فلا منافاة، لكن إذا كانت الزيادة تعارض ما لم يزد فحينئذ نتوقف حتى ننظر. فإذا وقعت الزيادة يقول رحمه الله إن خولف، نعم، فما لم تقع بينهما ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، ما لم تقع الضمير يعود على الزيادة، منافية أي معارضة بحيث لا يمكن الجمع بينهما لمن هو أوثق، فإن وقعت المخالفة فاستمع، إن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. هذه أربعة أنواع، محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر، كلها تقع في الزيادة. الزيادة إذا وقعت مخالفة لمن هو أرجح فالراجح محفوظ مقابله الشاذ. طيب مثال ذلك، روى الحديث ثلاثة على وجه، ورواه واحد مع الزيادة، ماذا تكون الزيادة؟ هو ثقة، الراوي الزائد ثقة، تكون الزيادة شاذة. لماذا؟ لأنها خولفت لمن هو أرجح بالعدد، كلما زاد العدد ازداد الرجحان. طيب روى الحديث ثقة ورواه ثقة آخر بزيادة، لكن الثقة الذي لم يرو الزيادة أقوى حفظا وأقوى عدالة من الآخر، ماذا نسمي الآخر؟ شاذا، اجزموا شاذ، نسميه شاذا لأنه خالف من هو أوثق والمخالف ثقة. طيب روى الحديث رجلان، أحدهما ثقة والثاني ضعيف، وزاد الضعيف على الثقة زيادة تنافي، نسمي هذه الزيادة منكرة، ونسمي المزيد عليه معروفا. إذن المعروف ما خالف فيه الثقة الضعيفة، صح؟ المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه بالعدد أو بالضبط أو بالعدالة. طيب المحفوظ ما خالف فيه الثقة من هو ثقة دونه، ما خالف فيه الثقة ثقة دونه، ولكنه ليس ضعيفا كما قال الأخ عبد الله. إيه ما نعلم عن نيتك، واضح الآن؟ طيب إذن عرفنا أربعة أنواع من أنواع الحديث، بالإضافة إلى الخمسة السابقة كم تكون؟ تسعة أنواع من الحديث، وكلها في أسطر قليلة، يمكن تجد في غير هذا الكتاب يعني صفحات، لكن هذا الكتاب في الحقيقة يعني مضغوط ضغطا مع الوضوح والبيان. انتهى الوقت. نعم نعم، ها أنت الآن تجادل بالعقل ولا بالاصطلاح؟ أسأل ما يخالف، أنا أقول كلام، هذا مصطلح لا مشاحة في الاصطلاح، والاحتمالات العقلية ما ترد على المصطلحات العرفية، هم تعارفوا فيما بينهم على هذا، خلاص ما نقول والله غير اصطلاحكم، نحن جئنا بعدكم بأربعمائة سنة غير اصطلاحكم، نعم أنت أو أكثر، خلاص هذا بارك الله فيكم. كل الاصطلاحات ما يمكن الاعتراض عليها بالأمور العقلية، ولا يمكن يعترض بأمر عقلي عندنا ويجي بعدنا ناس ها يعترضون بأمر عقلي عندهم ونمشي ما عاد يستقر لأحد قول. نعم لا
من فضلك اقلب الشريط.